إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام المجدد رحمه الله تعالى بعد أن فرغ من ذكر الأصول الثلاثة ذكر مسائل مهمة، منها قوله رحمه الله: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ولا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الكلام على قوله رحمه الله هنا من وجوه عدة. الوجه الأول: معنى التبشير والإنذار. أما التبشير فمعناه ذكر الجزاء والثواب لمن أطاع، والإنذار العكس، ذكر العقاب وتخويف العاصي والكافر من عقاب الله جل وعلا وسخطه. وهل يكون التبشير في شيء مكروه، أو أن البشارة تكون دائما محمودة؟ الأصل أنها تستخدم في الشيء المحمود، هذا هو المعهود عند الناس، ولكن قد تأتي على شيء مذموم. قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. والعذاب لا يكون شيئا محمودا بحال، لا يكون بلا شك إلا مذموما، وسماه الله تبارك وتعالى بشارة. الوجه الثاني: ما استدل به المصنف رحمه الله. استدل رحمه الله على إرسال الرسل مبشرين ومنذرين بقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فدلت هذه الآية الكريمة على أمرين: الأول، دلت على وظيفة الرسل والأنبياء بأنهم مبشرون ومنذرون، والثاني، دلت على أن الله جل وعلا لم يبقي للخلق حجة عليه جل وعلا بعد الرسل، فلما أرسل الرسل كان ذلك حجة على الخلق في أنهم يعبدونه جل وعلا. الوجه الثالث فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هو أول الرسل وآخرهم، وأول الرسل نوح عليه السلام. لماذا لم يكن آدم عليه السلام؟ الجواب أن آدم عليه السلام نبي ليس برسول، وقد دل الكتاب والسنة على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل. فمن الكتاب قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. كما أوحينا، الوحي يكون إلى الرسول، فأوحى إلى نوح عليه السلام وأوحى إلى النبيين من بعده، فهو أول الرسل. ودل على ذلك من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض. وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك نصوص كثيرة، منها قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الوجه الرابع من وجوه الكلام عما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما مر أن جميع الأنبياء أمروا بتوحيد الله واجتناب الطاغوت، والدليل على ذلك قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا فيه استدلال على أن كل الأنبياء أمروا بأن يعبدوا الله وحده، وأمروا بأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده، وأن يكفر بالطاغوت. لا بد من هذين الأمرين، فالتوحيد لا يتم إلا بهما. وبهذا بدأ جميع الأنبياء والمرسلين. لا بد أن ينبه لهذا الأمر العظيم الإنسان في عقيدته، لأن هذا الأمر الكبير لا يتحقق التوحيد إلا به، ولا بد فيه من النفي والإثبات. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك في بيان هذه العقيدة وهذه الرسالة: الوجه الخامس معنى الطاغوت وأصنافه. الطاغوت في الأصل مشتق من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء، ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي لما جاوز الماء حده حملناكم في الجارية، أي في السفينة الجارية. وأما الطاغوت في الاصطلاح فأفضل تعريف ما ذكره المصنف رحمه الله نقلا عن الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، حيث قال معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ومن خلال هذا التعريف نستطيع أن نعرف أصناف الطواغيت، فلا تكاد تخرج الأصناف عن هذه. وحينما نقول ثلاثة أصناف فليس معناه أنهم ثلاثة أشخاص، بل يدخل تحت كل صنف عدة أمثلة. الصنف الأول المعبود، فإذا تعدى العبد قدره الذي ينبغي له أي جاوز الحد فصار هذا العبد معبوداً من دون الله جل وعلا فهو طاغوت، لأن الأصل أن يكون عابداً لا معبوداً، فمن عبد وهو راض فهو طاغوت. الصنف الثاني المتبوع، وهذا يدخل فيه الكهان والسحرة الذين يتبعون فيما يقولون، وكذلك يدخل فيه علماء السوء الذين يزينون الكفر والضلال والبدعة فيحللون ذلك ويزينونه، ويزينون لأهل الحكم الخروج عن شريعة الإسلام ليستبدلوها بقوانين البشر، فهؤلاء طواغيت. لأنهم تجاوزوا حدهم. الصنف الثالث المطاع، وهذا يدخل فيه الذين يخرجون عن طاعة الله جل وعلا من الحكام والأمراء، فيحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله، فهؤلاء طواغيت لمجاوزتهم الحد. وهذا معنى قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع. الوجه السادس في بيان رؤوس الطواغيت، وقد تقدمت أصنافها، وأما رؤوسها فتأتي، ولكن ما هو الفرق بين الاثنين؟ الجواب: أصناف الطواغيت يدخل تحتها عدة أمثلة كما تقدم، فالأصناف كثيرون، بخلاف الرؤوس فهي معدودة وهي خمسة، وما عداها فهو متفرع منها. فمثلا إبليس طاغوت، هذا رأس من رؤوس الطواغيت، لا نستطيع أن ندخل معه صنفا من جنسه، هو رأس من رؤوس الطواغيت. الرؤوس خمسة، وهذا ثابت بالتتبع والاستقراء، وهم: الرأس الأول إبليس لعنه الله، فهو أول الطواغيت، وهو أكبر الطواغيت، وأعظمها شرا وأخطرها أمرا، لأن الداعي لعبادة الله عز وجل هو. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الرأس الثاني من عبد وهو راض، فهو طاغوت، وهذا تقدم التمثيل به في أصناف الطواغيت، وهو من علم أن الناس يصرفون له شيئا من العبادة وهو راض بما يفعلون، فهو طاغوت، ولو لم يدع الناس لعبادته أو إلى صرف شيء من العبادة له فهو طاغوت لرضاه بذلك. قال تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وبذلك يخرج من عبد وهو غير راض كعيسى عليه الصلاة والسلام. الرأس الثالث من دعا الناس إلى عبادة نفسه حتى وإن لم يعبد، فقط دعا الناس إلى أن يعبدوه أو يصرفوا له شيئا من العبادة، فهو رأس من رؤوس الطواغيت. ومثل هذا بعض مشايخ الضلال من القبريين وغيرهم الذين يدعون الناس لأن يصرفوا لهم شيئا من العبادة. الرأس الرابع من ادعى شيئا من علم الغيب، فيدخل فيه المنجم والعرافون والكهنة والسحرة الذين يدعون الغيب، فهؤلاء أيضا طواغيت لأنهم نازعوا الله تعالى فيما يختص به. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الرأس الخامس من حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى نابذا حكم الله تعالى، فهذا رأس من رؤوس الطواغيت. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأيضا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في الآية الأولى سماهم الله تعالى كفارا، ولكن هذا الأمر فيه تفصيل عند علمائنا من السلف، ومسألة الحاكمية وقع فيها اختلال عظيم حتى صارت فتنة هذا العصر. ففتنة هذا العصر هي في هذا الأمر، وعندنا في ذلك قول أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. قال ابن عباس: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق. ففي هذه المسألة تفصيل، على كل مسلم أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى إلى هدايته في هذه المسألة إلى سواء الصراط المستقيم، لأنه يقع في التكفير بسبب الجهل بتفصيل السلف لهذا الأمر. أقوام يستحلون ما حرم الله رب العالمين، ويخرجون على المسلمين بالسلاح فيريقون الدماء ويزهقون الأرواح، ويستحلون الأعراض والأموال ويعيثون في الأرض فسادا، ويحدثون الفوضى في ديار المسلمين، فيهلكون العباد ويفسدون البلاد بسبب الجهل المريع بهذا الأمر الواضح المستبين. فإن قيل: كيف نجمع بين هذه الآية الدالة على كفر من حكم بغير ما أنزل الله، وبين قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؟ وأهل العلم في هذا على قولين. منهم من قال: إن كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر فاسق ظالم، فتنطبق عليه الآيات الثلاث. ومنهم من قال بالتفريق في الوصف بحسب الحال الذي حكم فيها بغير ما أنزل الله، قالوا: إن حكم بغير ما أنزل الله، وهذا تفصيل أهل العلم من سلفنا الصالحين في هذه المسألة، إن حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكمه أصلح وأنفع، أو اعتقد أن حكمه مثل حكم الله تعالى، فهذا لا شك في كفره، فهو كافر كفراً مخرداً من الملة. أما إذا لم يحكم بما أنزل الله، ولم يستخف بحكم الله، ولم يعتقد أن غير حكم الله تعالى أحسن، فهذا يكون ظالماً. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله، وهو يعتقد أن حكم الله أنفع وأصلح، وأن غيره لا خير فيه، ولكنه حكم من أجل مجاراة للمحكوم له، أو من أجل رشوة أو نحو ذلك، فهذا يكون فاسقا. فالأوصاف الثلاثة الكفر والظلم والفسق تتنزل تبعا لحال الحامل لهذا الحكم. ولكن كما قال العلماء رحمهم الله تعالى أخذًا من أقوال الصحابة رضي الله عنه: كفر دون كفر، فكفر أكبر يخرج من الملة، وهذا إذا اعتقد أن حكم غير الله تبارك وتعالى أنفع من حكم الله وأصلح، وأن شريعة الله تبارك وتعالى وأحكامها لم تعد صالحة لهذا العصر وأهله، أو اعتقد أن حكم غير الله تبارك وتعالى مساو لحكم الله جل وعلا، فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة. أما إذا لم يحكم بما أنزل الله، ولم يستخف بحكم الله، ولم يعتقد أن غير حكم الله أحسن، فإن هذا يكون كافراً كفراً أصغر لا يخرجه من الملة. كذلك إذا حكم بغير ما أنزل الله، وهو يعتقد أن حكم الله أنفع وأصلح، وأن غيره لا خير فيه، ولكنه إنما حكم بغير ما أنزل الله من أجل الرشا أو من أجل مجاراة المحكوم له، فهذا فسق، ولكنه فسق لا يخرج من الملة، كالذي قبله ظلم لا يخرج من الملة. وفي تفصيل الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى كلام علمائنا من سلفنا الصالحين من المتقدمين والمعاصرين. وعلى طالب العلم أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى طالبا الهداية إلى الرشد والصراط المستقيم، للخروج من المأزق الذي اصطنعه التكفيريون من الخوارج قديما وحديثا، أخذًا بهذه الإطلاقات التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، ثم جاء تقييدها في آيات سواها أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أبلغ ما يرد به على أولئك التكفيريين الذين يقولون: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أن يقال لهم: هل هذه الآية خاصة بالحكام، أو هي خاصة بالحكام والمحكومين، أي هي خاصة بكل مسلم؟ من قال إنه يذهب إلى أنها خاصة بالحكام وحدهم دون المحكومين وسائر المسلمين فقد أبعد النجعة، وتكلف ما ليس له به علم ولا يقوم عليه دليل، وتحكم تحكماً ظاهراً لا يلتفت إليه. وإن قال إن هذا الحكم في هذه الآيات الثلاث إنما يخص كل مسلم على حسب موقعه في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال له: هذا الذي يأكل بشماله مع عدم عجز يمينه أليس حاكما بغير ما أنزل الله؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل باليمين وبالشرب باليمين، فإذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه أيكون حينئذ قد حكم بغير ما أنزل الله، فاستوجب حكمه كفرا، فهو كافر كفرا أكبر يخرج من الملة، إلى غير ذلك من هذه الأمور يقال له فيها. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإطلاق اللحى، بإعفائها وإرخائها، وبحف الشوارب، إلى غير ذلك مما أمر به رسول الله. أفمن خالف حكم الله تبارك وتعالى في هذا يكون كافراً كفراً أكبر يخرج من الملة؟ لأنه قد وقع الاتفاق على أن هذه الآيات إنما هي لجميع المسلمين، فكل مسلم مكلف بأن يحكم بما أنزل الله على حسب موقعه وعلى حسب استطاعته في نفسه وفي من تحت ولايته، حتى يصل الأمر إلى الحاكم أو إلى الإمام أو إلى ولي الأمر، فكل مكلف على حسب موقعه. فيقال كل ما أمر به الله تبارك وتعالى أو نهى عنه، وكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه هو حكم الله جل وعلا. أفكل مخالف لحكم من هذه الأحكام يكون كافراً كفراً أكبر يخرج من الملة؟ وحينئذ من أنصف من هؤلاء التكفيريين الغلاة فسيقول إذن في الأمر تفصيل. فنصير إلى تفصيل السلف في هذه المسألة، وكذا في كل مسألة فصلوا فيها وتكلموا نتبعهم ونلزم غرزهم، حتى يقينا الله تبارك وتعالى الضلال والغواية. والله على كل شيء قدير، وهو الهادي إلى الصراط المستقيم. الوجه السابع من الوجوه في كلام المصنف رحمه الله الذي مر هو ما استدل به، وهو الذي ختم به رحمه الله تعالى هذه الرسالة وبعده حديث فقط. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، أي إنه لا يكره أحد على الدخول في دين الإسلام العظيم. والرشد الهدى الموصل إلى سعادة الدارين، والغي ضده الظلام المفضي إلى البعد وإلى الشقاء وإلى الخسران. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي لا انقطاع لها، وهذا لمن آمن بالله تعالى وكفر بالطاغوت، فقد استمسك بالعقد المحكم المبين الذي يريده الله جل وعلا. كيف نجمع بين أنه لا يكره أحد على الدخول في دين الإسلام وبين قتال المشركين؟ أليس هذا فيه نوع من الإكراه؟ فقد يأتينا أحد بهذه الشبهة فيقول: أنتم تأمرون بالجهاد وتقاتلون المشركين، وهذا فيه إكراه، وهو معارض لقوله تعالى: لا إكراه في الدين. والجواب: إنه وقع خلاف بين أهل العلم في الجمع بين الحالين، فقيل إن قوله تعالى: لا إكراه في الدين منسوخة بآيات القتال، وضعف هذا المحققون كابن جرير وابن العربي والشوكاني وغيرهم. وقيل إن الآية محكمة ليست بمنسوخة، لكنها خاصة باليهود والنصارى والمجوس، فلا يكرهون على الدخول في الإسلام، بخلاف الوثنيين فإنهم يكرهون، اختاره ابن جرير وبعض المحققين. وقيل إن الآية محكمة وليست بمنسوخة، ولا يوجد تعارض فيها مع قتال المشركين ومع الأمر بالجهاد، فإن القتال والجهاد إنما هو لكل من وقف وأصبح عائقاً في وجه الإسلام، فإنه يقاتل، بخلاف من لم يكن كذلك. فالأصل ألا يكره أحد على اعتناق الإسلام العظيم. الوجه الثامن قول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. وهذا جزء من حديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه الترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه جماعة كالناوي رحمه الله، وضعافه جماعة كابن رجب رحمه الله في شرحه على الأربعين النووي. رأس الأمر الإسلام، هذا فيه بيان أن لكل شيء رأسا، والأمر هنا المراد به الدين. رأس الأمر الإسلام يعني رأس الدين الإسلام، وعموده الصلاة، وهذا فيه بيان عظمة وفضل الصلاة في هذا الدين، وأنها من هذا الدين كالعمود للخيمة، وليس للخيمة قيام بلا عمودها. وكذا الإسلام ليس له قيام في الإنسان بلا صلاة. وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، وذروة الشيء أعلى، لذا يقال لذروة البعير وأعلاه سلامه، وكذلك يقال في الإسلام، فإن ذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، وهذا يفيد أن أعلى خصال الدين الجهاد في سبيل الله. والجهاد والصلاة هما العبادتان اللتان جاء الحث عليهما والأمر بهما، جاء الأمر بهما مكررا، بل نقل شيخ الإسلام رحمه الله بأنه لم يرد من الأحاديث قدر ما ورد في الصلاة والجهاد حثا وأمرا وفضلا، وهذا يجعل الإنسان يحرص على أن يكون نصيبه وافرا من الأمرين. والجهاد في سبيل الله له مراتب ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد يحسن الرجوع إليها. فمن الجهاد ما يكون جهادا للكفار، ومنه ما يكون جهادا للمنافقين، ومنه ما يكون جهادا للعصاة، منه ما يكون بالسيف والسنان، ومنه ما يكون بالعلم والبنان والبيان، وهو كما قال العلماء أفضل الجهادين، لأن الجهاد الأول وهو ما كان بالسيف والسنان إنما من أجل التخلية بين الشعوب وبين دعوة الإسلام العظيم، فإذا ما أزيلت العوائق أغمدت السيوف وارتفعت الأسلحة. ثم يأتي بعد ذلك دور القرآن المجيد في الدعوة إلى هذا الدين العظيم، وهو ما يتعلق بالحجة والبيان، وما يتعلق باللسان والبنان لفظاً وكتابة في الدعوة إلى دين الله جل وعلا. لقد أنهى المصنف رحمه الله تعالى رسالته بهذا الأمر، وقد ضمه إلى ما يتعلق بالأصول الثلاثة التي هي الأجوبة الثلاث عن أسئلة القبر: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أتبع ذلك رحمه الله تعالى بهذه المسائل الكبيرة، وهي من قواعد الاعتقاد في هذا الدين العظيم. والعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسائل في شرحه بكلام يحسن أن يعرج عليه، فقال رحمه الله تعالى عند قول المصنف رحمه الله: والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم أي زعماؤهم ومقلدوهم خمسة: إبليس، وهو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل بعملهم، ولما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الخبث والإباء والاستكبار، فأبى واستكبر وكان من الكافرين، فطرده الله تعالى من رحمته. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال المصنف رحمه الله: ومن عبد وهو راض، أي عبد من دون الله وهو راض، راض أن يعبد من دون الله، ف فإنه من رؤوس الطواغيت والعياذ بالله، سواء عبد في حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، أي من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبدوه، فإنه من رؤوس الطواغيت، سواء أجيب لما دعا إليه أم لم يجب. ومن ادعى شيئا من علم الغيب، والغيب ما غاب عن الإنسان وهو نوعان، واقع ومستقبل. فغيب الواقع نسبي، يكون لشخص معلوما ولآخر مجهولا، وغيب المستقبل حقيقي، لا يكون معلوما لأحد إلا الله وحده أو من أطلعه عليه من الرسل. فمن ادعى علمه فهو كافر، لأنه مكذب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وإذا كان الله تعالى يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر. ونقول لهؤلاء: كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؟ هل أنتم أشرف أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا نحن أشرف من الرسول كفروا بهذا القول، وإن قالوا هو أشرف فنقول: لماذا يحجب عنه الله تعالى الغيب وأنتم تعلمونه؟ وقد قال الله جل وعلا عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهذه آية ثانية تدل على كفر من ادعى علم الغيب. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال أي المصنف: ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. لهذا سمى الله المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا، حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله جل وعلا. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يعبدوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فتلك عبادتهم إياهم. إذا فهمت هذا فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه، وآيات بكفره وظلمه وفسقه. فأما القسم الأول فكقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فوصف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيمان وهم منافقون بصفات: الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء على حكم من له الحكم، وإليه يرجع الأمر كله وهو الله تعالى. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الثانية من صفاتهم أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا. الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم، ومنها أن يعثر على صنيعهم، جاءوا يحلفون أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام زعما منه أن ذلك هو الإحسان الذي يوافق أحوال العصر. ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بتلك الصفات بأنه تعالى يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا، ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسول أن يكون المطاع المتبوع لا سواه من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم. ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أخص أنواع الربوبية، والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسالته صلى الله عليه وسلم. أقسم بها قسماً مؤكداً أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور: الأول أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني أن تنشرح الصدور بحكمه وحتى لا يكون في النفس حرج وضيق منه، الثالث أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. فهذا هو القسم الأول الذي ورد نفي الإيمان عنه في بعض آيات الكتاب العزيز. أما القسم الثاني وهم الذين وصفوا بالكفر تارة وبالظلم تارة وبالفسوق تارة، فكما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه الأوصاف الثلاث هل هي تتنزل على موصوف واحد؟ بمعنى أن كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق، لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى: والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى: إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكل كافر ظالم فاسق، أو هذه الأوصاف تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على عدم الحكم بما أنزل الله. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: هذا يعني القول الثاني هو الأقرب عندي والله أعلم. قال: فنقول: من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به أو احتقارا أو اعتقادا أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق أو هو مثله، فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للقلب، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية، أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو مستخف به ولم يحتقره ولم يعتقد أن غيره أصلح منه لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظالم ليس بكافر، وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا له ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق أو هو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق ليس بكافر، وتختلف مراتب فسقه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: في من اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إنهم على وجهين: أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال وكذا في العبارة المنقولة عنه ثابتا، لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه. وهذه المسألة يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أعني مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى التي بتلي بها حكام هذا الزمان، فعلى المرء ألا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقون حتى يتبين له الحق، لأن المسألة خطيرة. نسأل الله تعالى أن يصلح للمسلمين ولاة أمورهم وبطانتهم، كما أن على المرء الذي آتاه الله العلم أن ينبه لهؤلاء الحكام، أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين المحجة، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدا فيه، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فإذا كانت نصيحة فإنها تكون نصيحة على مقتضى وسائل السلف في نصح ولاة الأمور، بأن يخاطبه بينه وبينه مترفقا متوددا، أو أن يراسله إن أمكن، أو أن يكلم من يصل إليه، فإذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه، وعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في لفظه وفي حركته. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو من أكبر من ظلم من أهل العلم، لأنه تجمع عليه أهل البدع من أقطارها وكلهم يرمونه عن قوس واحدة، وما تآلفوا وارتمعوا إلا عليه وعلى النيل منه والحط من قدره بتكفيره تارة وتبديعه تارة وتفسيقه تارة ورميه بالإلحاد تارات، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان رحمه الله تعالى يقاتل مع جيش مصر والشام تحت إمرة المماليك، وهم قد تقاعسوا عن الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى في أمور كثيرة من الأمور الكبيرة في دين الله جل وعلا. لم يخرج عليهم ولم يحكم عليهم بحكم، وإنما أخذ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان الحجة وإقامتها مع توضيح المحجة والإرشاد إليها. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى كانوا يتوقون الوقوع في أمثال هذه المزالق ويأتون بما عليهم فيؤدونه ويقضون بذلك ما كلفهم الله تبارك وتعالى به. وعلى كل سالك سبيل السلف أن يلزم غرزهم وأن يتأمل كلامهم وأن يتقي الله تبارك وتعالى في لفظه وفي كتابته وفي حركة حياته، لأن هذه المسألة من المسائل الكبرى التي ابتلي بها حكام هذا الزمان. فعلى المرء ألا يتسرع في الحكم عليهم بما لا يستحقون، لأن هنالك كثيرا من الأمور ورثوها وهم يتعاملون معها على حسب مقتضى الواقع وما يملكون من أدواته وأساليبه. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في ديننا وفي أمتنا، وأن نعلم أن التكفير حق الله تبارك وتعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يحل لأحد أن يكفر أحدا، ولا يحل لأحد أن يعتدي على دينه وإيمانه إلا بدليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الأمر بالتشهي ولا اتباع الأهواء ولا بأخذ الثارات. إن كان إنسان ظلم أو وقع عليه حيف وجور فهو يصير إلى هذه المباءة النجسة، فيؤدي به حاله إلى تكفيرهم والحكم عليهم بالخروج من الملة، ثم يستبيح منهم ما لا يستباح لأنه كفرهم ظلما وعدوانا. فعلينا أن نتقي الله تعالى في هذه المسألة، وأن نسأل الله أن يرشدنا إلى الهداية والرشاد، وأن يمن علينا بالتوفيق والسداد، وهو تعالى على كل شيء قدير. عند قول المصنف رحمه الله: والدليل، أي على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت، قوله تعالى: لا إكراه في الدين. لا إكراه على الدين لظهور أدلته وبيانها ووضوحها. لهذا قال بعده: قد تبين الرشد من الغي. فإذا تبين الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة لا بد أن تختار الرشد على الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بدأ عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت. لهذا يقال: التخلية قبل التحلية. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي تمسك بها تمسكا تاما. والعروة الوثقى هي الإسلام، وكما مر هي لا إله إلا الله. وبعضهم يقول العروة الوثقى الكتاب العزيز، وبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. واللفظ لا يتجافى عن هذه المعاني، فتحمل عليها كلها. تمسك تمسكا تاما بالعروة الوثقى وهي الإسلام. وتأمل كيف قال عز وجل: فقد استمسك، ولم يقل تمسك، لأن الاستمساك أقوى من التمسك. فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك. وفي الحديث، وأراد رحمه الله الاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأسا، فرأس الأمر الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم أنهى المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة العظيمة التي كان العلماء يحرصون على تدريسها وتحفيظها لطلابهم بل وللعوام، حتى صاروا بفضل الله تبارك وتعالى يغلب العامي منهم ألفاً من علماء أهل البدعة، لأن العامي السني السلفي الذي يتبع الله ورسوله يعلم من الدليل والحجة ما لا يعلمه من لم يكن كذلك، يعني أهل البدعة. قال رحمه الله تعالى: والله أعلم. فختم رحمه الله هذه الرسالة العظيمة برد العلم إلى من أحاط بكل شيء علما، فقال: والله أعلم. ثم صلى على خير خلقه بقوله: وصلى الله، أي اللهم أثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، واثني أيضا على آله، اللهم اثني على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، واثني أيضا على آله وهم أتباعه على ملته وصحبه، أي على صحابته الكرام، وسلم عليهم أي اجعلهم سالمين من الآفات والشرور والمكار. نسأل الله أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وترتيب لشرح الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد كان ذلك بفضل الله ونعمته وحوله وطوله وقوته في مجالس، أولها في شهر رمضان سنة 38 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق للشهر السادس من سنة 17,000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الخميس 26 من شوال سنة 38 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق للعشرين من شهر يوليو سنة 17,000 من التاريخ الصليبي. وكان ذلك بفضل الله تعالى ورحمته وجوده وعطائه ونعمته في المسجد الشرقي بسفك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وسلمها من كل شر وسوء وشرك وبدعة، وجميع بلاد المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.